بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع كتاب كشف المعاني لابن جماعة. وقد مر معنا عدة يعني مجالس لهذا الكتاب، والآن نواصل ما توقفنا عنده. تفضل يا قارئ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة قوله تعالى: هو لوجهك شطر المسجد الحرام، كرر ذلك مرات فما فائدته؟ جوابه أن الأول إعلام بنسخ استقبال بيت المقدس له ولأمته، والثاني لبيان المسبب وهو اتباع الحق لقوله تعالى: وأنه للحق، توكيد لذلك، والثالثة إعلام بالعلة وهو أن لا يكون للناس عليكم حجة، وبعموم الحكم في سائر الناس والأقطار والجهات وسائر الأزمنة لاحتمال تخيل أن ذلك مخصوص بجهة المدينة وما والاها وهي جهة الجنوب، أو أنه خاص بمن يشاهد الكعبة، أو قصد بتكراره مزيد التوكيد في استقبال الكعبة والتمسك به، لأن النسخ في مظان تطرق الشبه وأبعد على ضعفاء النظر كما قال. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فلذلك بالغ في التأكيد بتكرار الأمر.
طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة التي بين أيدينا، التي هي تعد المسألة 48 من مسائل هذا الكتاب، وهي تتعلق بتحويل القبلة. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في تحويل القبلة ذكر يعني آيات كثيرة تتعلق بالتحويل، وفيها مسائل مهمة جدا، ومن هذه المسائل هو تكرار قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كرر 3 مرات في الحديث عن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. الأصل في تكرار الشيء هو للتأكيد والتقرير، دائما الأصل تكرار الشيء للتأكيد والتقرير، يعني تقرر المسألة وتؤكد بأكثر من مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من منهجه أن يكرر الشيء 3 مرات حتى يستقر وتثبت المعلومة. ثم قد يكون هناك التكرار يعني لأوجه أخرى، لما تكرر أو يكرر اللفظ قد يكون تكراره للتأكيد، ويضاف على ذلك أن هناك بعض يعني الأشياء التي ممكن أن تكون سببا لهذا التكرار. فهو يقول: أول ما وردت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، قال إعلام بنسخ استقبال بيت المقدس له ولأمته، يعني فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا يعني خبر من الله سبحانه وتعالى أو أمر من الله عز وجل لنبيه بأن استقبال بيت المقدس انتهى، وأنه نسخ، وأن الناس لا يتوجهون بعد ذلك أبدا في صلاتهم أن يتوجهوا بيت المقدس أبدا، وأنها حولت القبلة إلى المسجد الحرام. فهذا أول ما ذكر قوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني لا تولي وجهك شطر المسجد الأقصى، وإنما توجه إلى المسجد الحرام وهو الكعبة. هذا واضح. طيب، ثم كررت مرة ثانية، قال: والثاني لبيان المسبب وهو اتباع الحق. لماذا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال وإنه للحق من ربك، قال لبيان يعني نعم وإنه للحق من ربك، قال لبيان أن اتباع وهو اتباع الحق، وأن التحويل في الحقيقة هو اتباع الحق، ليس اتباعا للهوى والشهوات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير يعني اتباعا للهوى، ولم يأمره الله سبحانه وتعالى بتغيير تغيير استقبال القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام اتباعا للهوى، وإنما أراد الله سبحانه هذا الأمر على حقيقته. هذا الوجه الثاني لبيان السبب. قال والثالثة لما تكررت مرة ثالثة قال إعلام بالعلة، يعني بالسبب العلة. قال لئلا يكون للناس عليكم، ألا يكون الناس عليكم حجة. ويعني وقوله للناس عليكم حجة لما جاء بلفظ الناس دل على أن التوجه شامل وعام لجميع المسلمين في أقطار الأرض، وأن التوجه من المسجد الحرام إلى المسجد، التوجه للمسجد الحرام بعد مسجد الأقصى ليس خاصا بأهل المدينة أو في أو الرسول أو الصحابة أو في زمن معين، وإنما هو لجميع من هم في أقطار الأرض في كل زمان ومكان. ولذلك قال هنا قال بعموم الحكم في سائر الناس والأقطار. سائر الناس يعني عموم الناس، والأقطار يعني الأماكن. قال والجهات وسائر الأزمنة حتى في أي وقت وزمان. قال الاحتمال تخيل، أي قال يعني ما يتخيل الإنسان أن ذلك مخصوص بجهة المدينة وما والاها وهي جهة الجنوب، أو أنه خاص بمن يشاهد الكعبة، أو قصد بتكراره مزيد التوكيد. هذا عاد مرة أخرى للسبب، قال لعله أراد مزيد التوكيد في استقبال الكعبة والتمسك به، لأن النسخ في مظاني تطرق الشبهة. يقول النسخ أحيانا يعني يكون هو موقع للشبهة، ولذلك الله أزال الشبهة وأبعد على ضعفاء النظر، كما قالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال ليش يتغيرون، يبدون يثيرون شبهة، لماذا كانوا يصلون ثم اليوم لا يصلون، ما السبب؟ فذلك أراد الله سبحانه وتعالى إزالة هذه الشبهة. هذه يعني استنباطات المؤلف في حول هذا التكرار. طيب ننتقل مسألة بعدها.
صلى الله عليه. مسألة قوله تعالى بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقال في سورة صاد أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وقال في المائدة ما وجدنا عليه آباءنا.
لا هو يقول هنا قال بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذه في البقرة واضحة. ثم قال وقال في صفحة 27 ولا أو 37 إيه، قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. إيه نعم لا يعقلون شيئا، هذه في نفس سورة البقرة، في نفس سورة البقرة. طيب
مسألة قوله تعالى
لا لحظة الجواب الآن إيه تعيد الكلام.
نعم
طيب
مسألة قوله تعالى بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وقال في صفحة 37 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، وقال في المائدة ما وجدنا عليه آباءنا، وقال لا يعلمون. جوابه أما ألفينا ووجدنا فمعناهما واحد، واختلاف لفظهما للتفنن في الفصاحة والإعجاز. وأما يعقلون هنا فلأن سياقه في اتخاذهم الأصنام والأنداد وعبادتها من دون الله ومحبتها، والعقل الصحيح يأبى ذلك عند نظره. وأما يعلمون فجاء في سياق التحريم والتحليل بعدما افتتح الكلام بقوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وفي اتخاذ البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي والتحليل والتحريم من باب العلم والنقل. وأيضا فلما ختم الآية قبله في المائدة بقوله تعالى وأكثرهم لا يعقلون ختم هذه الآية بيعلمون، وكان الجمع بين نفي العقل والعلم عنهم أبلغ.
نعم هو الآن يريد يبين لك في هذه الآية مسألتين. المسألة الأولى أنه قال في البقرة ألفينا، وقال في آية أخرى في المائدة قال ما وجدنا عليه آباءنا ما وجدنا، وأيضا قال في سورة لقمان ما وجدنا عليه آباءنا. ف فمرة قال ألفينا ومرة قال وجدنا، ما الفرق بين ألفينا ووجدنا؟ قال هنا ألفينا ووجدنا معناهما واحد، وجدت الشيء أو ألفيته يقول المعنى واحد، واختلاف اللفظ من باب التفنن في الفصاحة والإعجاز، بمعنى أن لغة العرب واسعة وأنها يعني ممكن أن تستعمل هذه العبارة، تستعمل هذه العبارة كلها بمعنى بألفاظ متقاربة. إحنا ما نستطيع أن نقول أنها بنفس المعنى، لا ما يمكن، هذه لها معنى وهذه لها معنى دقيق لكنها متقاربة متقاربة. فقال هنا أنها يعني ألفاظ تعطي معنى واحد، تعطي معنى واحد، ما وجدنا عليه أباءنا، ما ألفينا عليه أباءنا، المعنى واحد. ثم قال أنه قال في البقرة أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا، يعقلون، وجاء في المائدة أولو كان آباءهم لا يعلمون، فلماذا مرة قال يعقلون ومرة قال يعلمون؟ قال أما يعقلون في البقرة لأنه في سياق اتخاذ آبائهم الأصنام والأنداد، فالذي يتخذ أصناما ويعبدها من دون الله وأندادا ويعبدها من دون الله يدل على نقص عقله، فلذلك قال لا يعقلون، لأن العقل الصحيح لا يعني العقل الصحيح يأبى أن يعبد صاحبه يعني أندادا ومعبودات من دون الله. قالوا أما قوله أولو كان آباءهم لا يعلمون في سورة المائدة، قال لأن السياق في التحليل والتحريم والذي يتناسب معه العلم، أنك تعلم هذا أنك تعلم أن هذا حرام وأن هذا حلال، هذا يتعلق بالعلم. يقول هنا فلما ختم الآية قبله في المائدة بقوله وأكثرهم لا يعقلون، ختم هنا أيضا بلا يعلمون حتى يغير يعني يجمع بين أنهم لا يعقلون وأنهم لا يعلمون.
لا يقولون في البقرة.
إيه نعم. طيب ننتقل مسألة بعدها.
مسألة قوله تعالى وما أهل به لغير الله، وفي المائدة والأنعام والنحل لغير الله به.
جواب يعني شوف لاحظ. يعني عندنا الآن لو تدقق في الآيتين قال وما أهل به، قدم الجر والمجرور به، وما أهل به لغير الله، وقال في المواضع الأخرى التي في المائدة والأنعام والنحل وما أهل لغير الله به، فأخر به، فلماذا قدم ولماذا أخر؟ نعم
جوابه أن آية البقرة وردت في سياق المأكول وحله وحرمته، فكان تقديم ضميره وتعلق الفعل به أهم، وآية المائدة وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره والأمر بتقواه، وكذلك آية النحل بعد قوله تعالى اشكروا نعمة الله، فكان تقديم اسمه أهم، وأيضا في آية النحل والأنعام نزلتا بمكة فكان تقديم ذكر الله بترك ذكر الأصنام على ذبائحهم أهم لما يجب من توحيده وإفراده بالتسمية على الذبائح، وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يحل وما يحرم، فقدم الأهم فيه والله أعلم.
نعم هذه يعني تتعلق بألفاظ الآية، يعني لماذا قال وما أهل به لغير الله، وفي مواضع أخرى يعني هنا وما أهل به لغير الله، هذه في البقرة، يعني آخر لفظ الجلالة وهو الله آخر شيء، وما أهل به لغير الله جعلها هي الأخيرة. في السور الأخرى اللي هي سورة الأنعام والنحل وذكر هنا المائدة والأنعام والنحل، قال وما أهل لغير الله به، فقدم
لفظ
الجلالة، فقال لماذا؟ قال هنا يعني وهذا يعني يفيد حتى يفيد الحافظ القرآن، قال أن آية البقرة جاءت في سياق الأكل، في سياق المأكول من يعني في جوازه وحرمته، فكان تقديم الضمير المتعلق بالأكل أنسب، ولذلك قال فما أهل به أي بالمأكول، لأنها في سياق الأكل، قل إنما حرم ربي لا نعم إنما قال الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل وما أهل به لغير الله، فجاءت في سورة البقرة في سياق جواز الأكل وحرمة الأكل وهي متعلقة بالأكل، فكان تقديم الضمير المتعلق بالأكل أنسب، وتعلق الفعل به أيضا أهم، ما أهل به لغير الله. طيب، وأما آية المائدة قال وردت بعد تعظيم شعائر الله وأوامره والأمر بتقواه، وكذلك آية النحل جاءت أيضا في شكر النعمة، وقال يعني آية النحل والأنعام كلاهما نزلت بمكة وتعظيم ذكر الله أشد، لأنها في يعني في مناقشة المشركين الجاحدين لله، فقال الذين يعبدون الأصنام ويذبحون للأصنام، فلذلك قال وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به فأخرت. قال وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين، ولذلك هم يعرفون يعترفون بوجود الله والإقرار به، فلذلك قدم به. هذه استنباطات جميلة من المؤلف أنه يعني يبين لك التقديم والتأخير. طيب ننتقل للتي بعدها.
قوله تعالى
نعم
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وكذلك في المائدة والنحل وفي الأنعام فإن ربك غفور رحيم. جوابه لما صدر
لا آية بس لحظة الآن لحظة عشان نفهم. أول شيء أن سورة البقرة فيها فلا إثم عليه فقط، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، هذه في البقرة. وفي المائدة والنحل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، زين. وسورة الأنعام فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك. إذن عندنا عدة اختلافات، فالآن سيجيب. نعم تفضل.
أحسن الله إليك. جوابه لما صدر آية الأنعام بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي، ناسب قوله قل وإلي. أحسن الله إليك. قوله قل وإلي فإن ربك،
أيوة، يقول إن في الأنعام جاءت يعني قوله فإن ربك لأنها متناسبة مع السياق. ما هو السياق؟ قال لأن الله أمر نبيه بالخبر أن يخبر قومه قل لا أجد فيما أوحي إلي أنا، فكنها كلها تتحدث يعني الرسول يتحدث عن نفسه، قل يا محمد قل لا أجد أنا يعني رسول الله لا يجد فيما أوحي إلي أي محمد فيما أوحي إلي، وقل قال كل هذه تؤيد أن يقول في الأخير فإن ربك. نعم. وبقية الآيات
المذكورات خطاب من الله تعالى للناس، فناسب فإن الله غفور رحيم أي فإن الله المرخص لكم في ذلك، فإن قيل فلما لم يقل فإن ربكم، قلنا لأن إراده في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهم غيره لا سيما والخطاب عام.
نعم، يقول لم يقل فإن ربك وإنما قال فإن الله غفور رحيم، قال لأنه خطاب للناس كلهم. لكن هو أحدث إشكال آخر، قال لماذا لم يقل فإن ربكم مثل ما قال فإن ربك، قال لأن إراده في خطاب النبي لا يوهم غيره، لذلك قال إن ربك لا سيما والخطاب عام. طيب لكن هو هنا يعني نعم هو يريد أن يبين يعني لماذا قال فلا إثم عليه، فقال فلا إثم عليه إن الله غفور. إيه واضح هذا كده واضح. طيب المسألة بعدها.
السلام عليك. مسألة قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الآية، وفي آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه، فوعد في البقرة بأكل النار، وفي آل عمران بأنهم لا خلاق لهم أي لا حظ ولا نصيب.
طيب هذا يعني الإشكال الآن ما هو؟ نعم. قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بثمن قليلا إلى أن قال أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار.
نعم.
إلا النار، فوعدهم بأن النار تأكلهم. طيب نعم. وفي سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، قال أنه ليس لهم حظ، ولم يأتي بالحديث عن النار، فلماذا هنا قال يعني لهم النار وهناك قال ليس لهم حظ؟ طيب الجواب،
جوابه أن الذنب في البقرة أكبر، فكان الوعيد أشد لأن في كتمانهم إضلال غيرهم مع كفرهم في أنفسهم. وآية آل عمران لا يتضمن ظاهر لفظها ذلك لظهور اللفظ في معنى تأثير ليس كعدمه.
يعني هو يريد أن يبين لك يعني لماذا قال لا خلاق ولماذا قال لهم النار. فقال إنها في الأولى في البقرة يعني كان الوعيد أشد لأن فيه كتمان وإضلال للناس، يكتمون ويضلون الناس، فكان الوعيد أشد من آل عمران. طيب بقي المسألة الأخيرة عشان ننتهي من هذا الثمن.
أحسن لك. قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال فيها بعد ذلك فلا تعتدوها. جوابه أن الحدود في الأولى هي عبارة عن نفس المحرمات في الصيام والاعتكاف من الأكل والشرب والوط والمباشرة، فناسب فلا تقربوها. والحدود في الثانية أوامر في أحكام الحل والحرمة في نكاح المشركات، وأحكام الطلاق والعدة والإيلاء والرجعة، وحصر الطلاق في الثلاث والخلع، فناسب فلا تعتدوها، أي لا تتعدوا أحكام الله تعالى إلى غيرها مما لم يشرعه لكم فقفوا عندها. ولذلك قال بعده وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
أين عندك الآن؟ وش الإشكال؟ هذا يعني جيد. يقول إنه في سورة البقرة يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي هذا في أول عند آيات الصيام والاعتكاف، ثم بعد ذلك قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلماذا مرة يقول مرة قال تقربوها ومرة قال تعتدوها؟ قال تقربوها متعلق به بهذه الأعمال وهي الصيام. يقول يعني الصيام يعني الصيام والاعتكاف والأكل والشرب والوضع والمباشرة، كل هذه هي المقصودة، هي نفس المحرمات. فقال لا تقرب الاعتكاف، أو لا تقرب المرأة وأنت معتكف، لا تقرب الحرمة وأنت صائم، لا تقرب هذه يعني لا تباشره، فكأنها فيها نوع من المباشرة، لذلك أتى بكلمة لا تقربوها. أما لما كان الحديث في الحدود الطلاق والنكاح والخلع وكذا، قال لا تعتدوها، لأن التعدي على حدود الله وهي أحكامه من الطلاق والنكاح ليست هي المباشرة عليها. فالذي يعتدي مثلا على أن يطلق في زمن الحرمة، أو يخلع أو تخلع المرأة وهي لا تستحق أن تخلع نفسها، أو لا يحق لها أن تخلع نفسها، أو الزواج بطريقة غير محرمة أو نحو ذلك، أو المرأة تخرج من العدة، هذه كلها ليست هي مباشرة في هذه الأمور كالصيام والاعتكاف، وإنما هي حدود الله. فأنت تتجاوز الحدود، لا تتجاوز الأشياء العينية. فهذا قال لا تعتدوها، ولم يقل لا تقربوها. هذا ما يتعلق بماذا قال هنا. ودائما تلاحظ أن المؤلف يركز على الاختلاف في الألفاظ والتعبير بهذه الألفاظ. طيب لعل نقف عند هذا القدر، أو عند هذه المسألة، وهي المسألة الرابعة والخمسين، وهي قول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. في البقرة قال ويكون الدين لله، وفي آل عمران وفي الأنعام قال وفي الأنفال قال ويكون الدين كله. ففرق بين هذا وهذا، لماذا أكده بكله وهناك لم يؤكد؟ طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم بإذن الله ما توقفنا عنده. والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم.